تحرير في هذه المسألة. عبد الرحمن بن سهل يقول حديث نعم تحديدون ايه في الأخير فقال سورة مخويس ومخيس وعبد الرحمن أتحدثون صحيح إذن مسألة محررة الحمد لله أنه يرجع إلى العصبة لا إلى الورقة نعم يعني إذا أخرت يترس مثلا لكنه أنصر صحيح ها؟ يبدأ يعاون يقبل المدعي أو المؤمن ولو كان يهوديا أو نصرانيا نعم عبارة لا خلف لنا في الدعوة يدافع المدعى علي يدافع عن نفسه بالنبي نعم أحمد كيف كتبوا من الذين قالوا كتب لهم الرسول فكتبوا ما قبل ما قبل ايش اذا كتب لنفسه ترد السكت هنا قال فكتب رسول الله اليه هل الرسول يكتب امر من يكتب كما تقول بنى الامير قصره ليس المعنى انه باشره بل امر بملكه بنائه وقيل بل كان الرسول عليه الصلاه والسلام يكتب بعد نزول الوحي عليه لان الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من قبله اما بعده فان الرسول كان يكتب لكن الذي يظهر انه لا يكتب كثيرا انما يكتب الاشياء اليسيرة كاسمه عليه الصلاه والسلام وما اشبه ذلك
هل يجوز لحاكم ان يبعث رجلا وحده للنظر في الامور حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي بئر قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد المجواني قال جاء رجل فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال الاعرابي ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامراته فقالوا لي على ابنك الرجل ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس برجل فاغض على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها
كل ما بث رجلا وحده للنظر في الأمور أتاني المؤلف في سؤال الاستفهام لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل فإذا بعث الإنسان رجلا للنظر في الأمور فإما أن يكون لشهادة أو لإحراق أو ما أشبه ذلك فالواحد لا يكسب كما لو دعي على رجل في بيته لا يستطيع دخول نفس الحكم أو امرأة خافرة لا تخرج وأردنا أن أو أراد الحاكم أن يرسل لها من يشهد فإنه يرسل شاهدين ليشهدا على إقرارها مثلا. وأما إذا كانت المسألة من باب الحكم والولاية وما أشبه فإنه يكفي رجل واحد، كما لو بعث القاضي رجلا لتقويم مثلث أو للكشف على مريض كذا ثم مرض أو ما أشبه ذلك فهذا يكفي رجل واحد. لكن لا بد أن يكون هذا الرجل موثوقا به لأمانته وخبرته. ثم ذكر توكيل الرسول عليه الصلاة والسلام أنيس أن يذهب إلى المرأة فإذا اعترفت فليرجمها، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لإثبات الحد وتنفيذ الحد، إثبات الحد المأخوذ من قوله فإن اعترفت وتنفيذ المأخوذ من قوله فاركمها. وسبق هذا الحديث وبيان فوائده، وأن من فوائده أن ما أخذ بغير حق فإنه يجب رده يؤخذ من قوله، أما الوليد والغنم فرد عليه، وأنه يكتفى بالإقرار بالزنا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لأنيس إن اعترفت أربعا، وأن هذا هو القول الراجح إذا لم يكن لدينا شبهة من في الإقرار. أما إذا كان هناك شبهة فإنه يكرر كما في قصة ماعز، فإن رسول الله عليه وآله وسلم كان عنده شك في أمره إلى حد أنه قال له أبك جنون، وأقام رجلا يستنشقه هل فيه رائحة الخمر، وأنه أقر عن سكر. أما إذا لم يكن هناك شك فإن الإقرار مرة واحدة يكفي. شيخ ترجمه يعني.
الأمور كذا للأكثر، وفي رواية المستملي والكشميهني ينظر، وكذا عند أبي معين ذكر في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وقد مضى شرحه مستوفا. والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام واغضوا يا أنيس على امرأة هذا، وقد تقدم الاختلاف في أن أنيسا كان حاكما أو مستخبرا، والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن، فإنه قال لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره. وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عبدان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما، نقله ابن الرطال. وقال المهلب هي حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الأعذار، وفي أن يتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر كما يجوز قريب الفرد فيما طريقه الخبر للشهادة. قال وقد استدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه، قال وهذا ليس بشيء لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة لقوله فإن اعترفت. قلت وقد تقدم شيء من المسألة من مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث.
نعم. في إقرار أبي شهادة يكفي أقرار مشهورة، ولا فإن كان الولد حاضر مع أبيه فالأمر واضح، وهو الله يحسن أن يحاضر، وإن لم يكن حاضر فأبوه من الملائكة. في آل عمران اقرا هو الذي نعم زين على هؤلاء تنطبق الآية فهذه لا يسر. إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله بحذرهم. نعم أن حسن من شهادة بارك الله فيك جت دعوة في الدعوة تصدق إذا ادعي على فاسق أو كافر أو فاسق أو مؤمن أو بر يقبل منه بذلك الدعوة عنه ما مجال ولو كان أكثر من ما كريم. لا تحدثوا في رحية في مكان آخر. نعم. إذا
شبه
الثاني
مهمل
فيحدث
بالله كيف طريقة الحلف
يحدثه بالله إلا إذا قال لا أعترف بالله إذا قال لا أعترف بالله محلفه بالله أعترف بالله لأن لا بد لهم شيء يعتمد عليه حتى المسلمين لهم من يعتمدون عليه سليم بالذين قل لم أشبه نعم إذا حدث قال ما أكثر نعم يحلف بما أرسل ولهذا يحلف اليهود في التوراة وغيره وإن قال لا أحدث في القرآن ويحسن في هذه الصورة أن نقول إذا قال لا أحدث في الله ولا أحدث في الله أن يطرأ عليه النفوذ يعني يلزم بما ادعي به عليه. نعم.
ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن ابن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين.
الترجمة نقل فأخرى أو معنى لأنها قسمة ترجمة لفظية وترجمة معنوية ولا بد فيها من شرطين. الأول علم المترجم باللغتين أن يكون حاذقا فيه والثاني أن يكون ذا علم بأصل المعنى. فإذا كان يريد أن يترجم فقها لا بد أن يكون عالما ماهرا باللغتين وأن يكون عنده معرفة بالفقه لئلا يظن المعنى خلاف المراد. والترجمة اختلف العلماء رحمهم الله هل يكتفى فيها بواحد أو هي مبنية على الشهادة، فما يشترط فيه العدد في الشهادة يشترط فيه العدد في الترجمة، وما لا فلا. والصحيح أنه يكتفى فيها بواحد، أن الترجمة يكتفى فيها بواحد، لكن لا بد من الثقة نكون مزنوقا. وقال هل يجوز ترجمان واحد؟ وقل في ذلك الخلاف. والصواب ايش؟ الصواب انه يجوز، لكن بالشرط الذي اشرنا اليه، ان يكون حاذقا في اللغتين، وان يكون عنده علم فيما يترجم والثقه ايضا ان يكون ثقه. ثم ذكر حديث ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يتعلم حساب اليهود، واليهود لغتهم اللغة العبرية لكنها قريبة جدا من اللغة العربية. تعلمها زيد بن ثابت في 16 يوما. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إننا تعلمها في هذا الزمن القصير لتقارب اللغتين العربية والعبرية. واعتمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة زيد بن ثابت، ولم يجعل معه مترجما آخر. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن ابن حاطب فقلت تخبرك بصاحبهما الذي صنع بهما. هذه قصة سلوها عليك،
أي المرأة التي وجدت حبلى. قال عبد الرحمن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وصله عبد الرزاق وسعيد المنصور من طرق أي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه قوله. وقال أبو جمرة ما ذكر الله
أنها ليست عربية، فعراد عمر النسبة فترجم لها عبد الرحمن بن حاطب. في الحديث الأول قال خارجة بن زيد، خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة الذي اشتهر بالفتيا في زمن التابعين، وقد جمعوا في هذا البيت وقبله بيت آخر. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. أعيد مرة ثانية، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. الثالثة، إذا قيل من في العلم سبعة أبكر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. ما حدث من قبل؟ نعم. لا ليس عن العلم، سعيد بن أبو بكر خالد آل الشاذلي وخالد بن زيد بن ثابت. نعم الشعور لأنه دعا الحج عن المرأة الجاهلة تقيم الزنا بعد أن يدعي عليها وكاد يقيم عليها الحج وكفى في ذلك الإسلام واحد من قبل منعه عن الجاهلية. إذا كان مثلا القصة وأبى المدعون أن يحرقوا وأبى المدعى عليهم أيضا ما ولم يرضى بأن المدعى عليهم كم من بيت المال سليم. هذا إيراد جيد. تقول كيف يقولون إنه خارج عن الأصل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى به وقضاء الرسول أصل؟ يقول يا سليم أنه خارج عن القاعدة العامة في الدعاوى وليس قصدهم أنه مردود ومقبول لا شك. نعم لكنه يكون خارج عن الأصل في الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من أنكر وليس مرادهم أننا لا نقبله أو أن نقول أنه شاذ لأن حكم الله ورسوله أصل. حمل نقول الصحيح أنه جامع على الأصل نقول الصحيح أنه جامع على الأصل حتى على أصل الدعاوى. نعم طلب الشهادة هذا البينة المدعنا هي البينة. البينة قال العلماء إنها الشهادة وقال آخرون البينة ما بان به الحق والقراءة القوية الظاهرة تجري لكن يراه إلى ذلك يمين المدعي قيمة رجعون هذا مو في قبول الشهادة بل في تشهد يعني أطلبهم أن يشهد فعند ابتداء الشهادة إذا أردنا أن نشهد ينبغي أن نختار هذا رجلين فإن لم يكن فرجل ومعتين. أما قبول الشهادة فهذا شيء آخر.
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن
أي باب
نفس الباب
أي باب
باب علية باب ترجمة الحاكم الحكام
ترجمة
عن الزهري قال أخبرنا
من المهم الذي فهمنا في الدرس الماضي أن الصواب أن المترجم الواحد كافي بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بترجمة زيد بن ثابت ولكن بشرطين أو ثلاثة أن يكون عنده علم باللغة التي ترجم منها والتي ترجم إليها وعلم بالموضوع أيضا المعاني التي يراد ترجمتها لئلا يخطئ. فمثلا لو أردنا أن نأتي برجل نحوي يترجم مسائل فقهية فإن ذلك لا يؤدي إلى الظن ولا إلى اليقين أن ترجمته صحيحة.
حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
هذا الحديث سبق في أول صحيح البخاري وهو حديث عظيم. وتوقع هرقل أن يملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تحت قدميه وقع، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يملكه هو، إنما ملكه خلفاؤه بدينه. فمن خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بدينه إلى يوم القيامة خلافة حقيقية ظاهرا وباطنا فسيملك ما تحت قدمي كل سلطان كافر. ولكن سبب خذلاننا اليوم أننا ابتعدنا عن دين الله عز وجل وعن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبقدر ابتعادنا عن هديه وشريعته يكون ذلنا، خلافا لما يزينه الشيطان في قلوب بعض الولاة أننا إذا تابعنا الكفرة أو العالم الذي 999 منه في النار، فإن هذا هو الرقي والتقدم، فإن هذا من تزيين الشيطان الرقي والتقدم أن نرجع إلى ما كان عليه أسلاف، فإننا لو فعلنا فسنملك ما تحت موضع فسنملك موضع قدمي كل كلمة كل سلطان. نسأل الله أن يحقق هذا. نعم. الشاهد قوله الترجمان أنه ترجمان واحد، لكن هذا ليس فيه دليل في أن الرجل كافر، لكن الدليل الواضح ما ثبت في الحديث من سيد بن ثابت. نعم. شراك ايش؟ نعم. لان يظهرني انه ما يمكن ان صح ذلك عنه، لكنه اعتمد على ما في الكتب، لانه رجل عالم في دين النصرانيه. اي يمكن ان يجمع بين امرين، جمع بين امرين، لأن الآن الإنجيل الحقيقي ما حرف نص على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. حدثني عن أخ لكم أسلم وهو نائب البابا في أفريقيا للدعوة إلى النصرانية. نعم، وفقت في ذهابي إلى جدة الأيام، ونائب يدعو للنصرانية وعنده فلوس وعنده كل شيء، لكن هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام قبل سنة وستة أشهر صغير. هداه الله للإسلام وأسلم، فلما رأوا الكفار قد أسلم جردوه من جميع مناصبه وجميع ألفاظه، واضطر يركن ويعيش على الشهادة من عند الديانة. ولكن أسلم على يد 30,000 من أفريقيا من نصارى أفريقيا، سبحان الله، لأنه مقدس عنده الرجل. فلما رأوا أسلم يقول لي إن فيه نسخ الآن في الفاتيكان نسخ أصلية من الإنجيل قديم فيها النص على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم يخفون يكون ما يقولون، لو يعلمون أن أحد أطلعها أو أخذ من النسخة قتلوا. وهذا موجود في القرآن، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد نقل الشيخ محمد رشيد رحمه الله في كتاب تفسير المنار عند هذه الآية يقول كثيرا من كتبهم كلها في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل عالم كانوا أهم أن يسلم، وعرض على قوم أنه يريد أن يسلم، فلما كلمهم بهذا نفروا نفورا عظيما وهموا أن يقتلوه، فقال لهم على رسل: أنا إنما قلت ذلك لأختبر صلابتكم في دينكم. انظر هل أنتم شديدين في الدين ما لا تريدون أحد أن يفارقوا، أو أنكم بينين. فالمهم أن فرق لا شك أنه يعلم هذا من الإنجيل الذي في يده، وربما يكون يجمع بين هذا وهذا. ترجمة معنى القرآن لا بأس به، والقرآن لا يمكن أن يترجم إلا ترجمة معنى، لأنهم يقولون أن الترجمة العربية لا يمكن اختلاف اللغة العربية وغيرها في التقديم والتأخير. فمن ذلك أن المضاف مؤخر عن المضاف إليه في غير العربية، ومن ذلك أيضا المبتدأ والخبر والنعت والمنعوت، فلا يمكن الترجمة الحرفية في الترتيب العربي. ولهذا كل ترجمة فيها معنوية، لكن أحيانا يأخذها كلمة 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 كلمة، وأحيانا يكون مثل الشرح الإجمالي الذي يسمى الشرح الإجمالي. إذا كان في مصحف وعلى هامش الترجمة، إذا كان يعتبر مصحف وعلى هامش الترجمة فلا وفق المصحف، وإذا كان مدموجا كما يوجد في بعض نسخ الجلالين فينظر للأكل.
باب محاسبة الإمام عماله. حدثنا محمد قال أخبرنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن البتدية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحدكم منها شيئا على هشام بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفن ما جاء الله: رجل ببعير له رغاء، أو ببقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يدي حتى رأيت بياض عقيه، ألا هل بلغت؟
أنا هل بلغت؟ هذا مر عليه في هدايا العمال، لكن السياق هذا أتم وأوفى، وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابها الرجل بقوله: هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك الهدية إن كنت صادق. وهذا أشد مما لو قاله بضمير الغيبة، وفيه محاسبة الإمام لعماله. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاسب عبد الله بن الكتبية. حسب من أين جاء فيها؟ ويذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحاسب عماله ويأخذ شطر أمواله، فإن صح هذا فربما يكون ذلك من أجل الهدايا التي تهدى لهم، ولا تتميز من أموالهم الخالصة فيأخذها بالمناصرة، وإلا فلا يليق بعمر رضي الله عنه أن يأخذ من أموالهم شيئا بغير حق. نعم. قرر ذلك في تقييم. لا بس راوي الراوي هو مقرر. اي معلوم بغير حق، اذا اخذ بحق فهذا له حق، مثل لو قيل لو قال له الامام لك من كل عشر من الابل واحد هذا اخذ بحق. هذه ينظر اذا كان الذي اهدى بالضرب أو دفع للشر خاف من العامل إن لم يهدي له شيئا ظلمه، فهذه ترد إلى صحيح. أما إذا كان أهداها بالسيار فينبغي أن تجعل في بيت المال.
باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة الدخلاء. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى: أخبرني ابن شهاب بهذا. وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري: حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال عبيد الله ابن أبي جعفر: حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الروايات سابع البخاري بالإشارة إلى اختلاف الرواة في هذا الحديث، حديث أبي سعيد، هل هو موقوف أو مرفوع. وقد سبق لنا أنه إذا حصل مثل هذا فإنه يقدم المرفوع لوجهين. الوجه الأول أن مع الرافع زيادة علم وهو ثقة فيكون مقدما على الواقع. الوجه الثاني أن الرافع للحديث أحيانا يسوقه مساق الخبر وحينئذ ينهيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يرفعه إلى الرسول لأنه ساقه مساق الخبر. وأحيانا يسوقه مساق الاستدلال، وفي هذه الحال ربما لا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقصد الاستدلال أنه يسوق مساق الحكم. مثال ذلك لنفرض أننا نتحدث عن نيات، وفي سياق حديثنا قلنا: من نوى خيرا فله ومن نوى شرا فعليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا سمع السامع سوف ينقله على أنه إيش؟ من قول ولا من قول. فإذا أسمعت الحديث وقلت: حدثني فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يكون الراوي. فالراوي للحديث قد يسوقه مساق الحكم للرواية والخبر، فيسمعه من يسمعه فينسبه إلى قوله. وإذا كان كذلك فلا معارضة بين من رواه عنه على سبيل الخبر حتى انتهى إلى منتهى، وبين من رواه منه عنه على سبيل على وجه أنه من قوله. الحديث هنا يقول ترجمة باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة يقول الدخلاء، وعندك تفسير الدخلاء
قول ذلك كان في الدخلاء هو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا. البطانة الدخلاء والخلال الشر انتهى، والدخلاء بضم ثم فتح ثم فتح جمع دخيل، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل بمقتضاه. وعطف أهل مشورته على البطانة، وعطف أهل مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام. وقد ذكرت حكم المشورة في باب متى يستوجب الرجل القضاء، وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رجلا قال يا رسول الله ما الحزم؟ قال أن تشاور ذا لب ثم تطيره. ومن رواية خالد بن عدان مثله، غير أنه قال ذا رأيه. قال الكرماني فسر البخاري البطانة بالدخلاء وجعله جمعا انتهى ولا محذور في ذلك.
على كل حال الدخلاء كلمة تقال في الشيء الغريب، وقال هذه الكلمة دخيلة على اللغة العربية، يعني ليست من صميم اللغة العربية. والبطانة في الحقيقة خاصة الرجل الذين يختصهم من بين الأصحاب، هؤلاء هم البطانة، وسموا بطانة لعلمهم بباطن أمره أو لأنهم يأتون إليه في بواطن الأحوال. والبطانة لا شك أن لها تأثيرا على الشخص، لأنها هي التي تكون عنده دائما، تجالسه، تخرج معه، تأتي معه، فلها أهمية عظيمة. ولهذا ينبغي لنا إذا دعونا لولاة الأمور أن نخص بطانتهم، أن يصلح الله لهم البطانة. ثم ذكر حديث ما بعث الله من نبي، ومن هنا زائدة للتأكيد، ولو حذفت وقيل ما بعث الله نبيا استقام الكلام، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. أما في الخلفاء فلا إشكال في الأمر أن يكون لهم بطانة خير وبطانة شر، لا إشكال فيه، وليس بغريب. ولو لم يكن من بطانتهم إلا أهله وأولادهم فإنهم بطانة، وقد قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. لكن الإشكال بالنبي، ولهذا يحتاج نسمع الشرح. نعم نعم
قوله ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، في رواية صفوان بن سليم ما بعث الله من نبي ولا بعده من خليفة. والرواية التي في الباب تفسر المراد بهذا، وأن المراد بذات الخليفة استخلافه. ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام ما من وال، وهي أعم قوله بطانة تأمره بالمعروف، في رواية سليمان بالخير، وفي رواية معاوية بن سلام بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهي تفسر المراد بالخير قوله وتحبه عليه بالحاء المهملة وباب معجمة ثقيلة، أي ترغبه فيه وتؤكده عليه. قوله وبطانة تأمره بالشر في رواية الأوزاعي وبطانة لا تأله قبالا، لقد استشكل هذا التقسيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وإنجاز عقلا أن يكون في من يداخله من يكون من أهل الشر، لكنه لا يتصور منه أن يصغى إليه أن يصغي إليه ولا يعمل بقوله لوجود العصمة. وأجيب بأن في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: فالمعصوم من عصم الله تعالى. فلا يلزم من وجود من يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالشر أن يقبل منه. وقيل المراد بالبطانتين في حق النبي الملك والشيطان، وإليه الملك والشيطان، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وقوله: لا تألوه خبالا، أي لا تقصر في إفساد أمره لعمل مصلحتهم. وهو اقتباس من قوله تعالى: لا يألونكم خبالا. ونقل ابن الكيني عن أشهب أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر، وليكن ثقة مأمونا فطنا عاقلا.